الناس أعطوه أو منعوه.
نعم.
والنصوص الآمرة بالعمل كثيرة، قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. ومما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا أن يعمل العمل الذي فيه الكسب، لما يترتب على ذلك من نفقة على نفسه ونفقة على غيره، ولأن ذلك العمل يؤدي إلى خدمة لغيره.
نعم.
الأمر الثاني المتعلق بهذا السؤال وجوب النفقة على الزوج تجاه زوجته، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كما رواه مسلم في صحيحه. وحينئذ فكون الإنسان يترك الأعمال ولا يؤدي عملا هذا ليس من المناسب، وكونه يطلب عملا بصفات معينة إما عمل مكتبي ويترك الأعمال المهنية هذا أيضا ليس من المناسب في حقه، وإنما الواجب عليه الاكتساب. الأمر الثالث فيما يتعلق بسؤال هذه المرأة، كون المرأة قد سكنت عند والدته فهي تأكل معه وتشرب معه، فحينئذ النفقة إما من الزوج وإما من قرابته وذويه، فبالتالي هو ينفق فيما يتعلق بجزء من النفقة فيما يتعلق بالأكل والشرب ونحو ذلك، وإن لم يتيسر النفقة فيما عدا ذلك. أما عن صحة هذا العقد، الأصل أنه صحيح وأنه ثابت ولازم، ويجب عليها القيام بحقوقه الأخرى، وهي تتقرب لله عز وجل بطاعة الزوج. فطاعة الزوجة لزوجها ليس من أجل النفقة فقط، وإنما من أجل التقرب لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر الزوجة بالقيام بحق زوجها، فهي تقوم به لذلك وليس من أجل ما يؤديه لها من المنافع.
جميل. هذا السؤال الشيخ من أحد الآباء، نعمم فنقول من أحد أولياء الأمور، يقول الشيخ أنه جاءه خاطب وهو من أقاربه ويعني ممتدح بأخلاقه وطيبه، إلا أنه مقصر في صلاته، فيقول الشيخ هل تنصحونه بأن يزوجه أو أنه يرده؟
نعم. كلمة مقصر في صلاته لها معنيان. المعنى الأول أن يكون مقصرا في بعض الأمور المتعلقة بالصلاة، كأن لا يكون مثلا يصلي مع الجماعة في جميع الأوقات، أو أنه تفوته بعض الصلوات في المسجد فيصليها في البيت، فمثل هذا يجوز تزويجه متى رضيت المرأة وكان من أحسن من تقدم إليها، فيراعي الإنسان ما يتعلق بالمتقدمين للمرأة فيختار أحسنهم، وحينئذ يقارب بينهم بحسب الصفات. المعنى الثاني من هذا اللفظ أن يكون غير مؤد لبعض الصلوات، بحيث يترك بعض الصلوات فلا يؤديها لا مع الجماعة ولا وحده، فمثل هذا لا يجوز أن يزوج ولا يزوج حتى يكون مواظبا على الصلوات، لأن ترك الصلاة من أكبر العيوب في الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قيد التزويج بالرضا في الدين، إذا أتاكم أن ترضون دينه، وتارك الصلاة لا يرضى في دينه، وبالتالي فلا يزوج.
أحسن الله إليكم شيخ سعد. هنا سؤال طويل نوعا ما، يقول الشيخ رجل خطب امرأة وكانت أمها رافضة لكونه متزوجا بثلاث قبلها، مع أنه ذو خلق ودين، فقال لوليها في جلسة من الجلسات زوجني، فقال وليها زوجتك، فقال له قبلت، وكان وليها يمزح ولا يقصد أن يزوجه. يقول الشيخ وكان فاتح مكبر الجوال حتى يسمع اثنان من أصحابه الموجودين في مكان آخر حتى يكون شاهدين على العقد، وبعد ذلك صار يأخذ البنت من الجامعة ويخرج معها ودخل عليها دون علم أهلها، ولكنه ما زال يسعى جاهدا حتى يحصل على الموافقة من أهلها التي باتت قريبة.
مثل هذا العقد ما حصل فيه إعلان ولا إشهار، وبالتالي يحذر هذا الفاعل من مثل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح، فكون أهلها وقرابتها ما يعلمون بذلك لا شك أن هذا مخالف للهدي الشرعي، والشهود لا يكفون عن قضية الإعلان. وأما بالنسبة لتفاصيل هذه القضية فهي مسألة خصومة، ونحن استمعنا من أحد الطرفين ولم نسمع من الآخر، وبالتالي فالواجب عليه من يتقدموا للمحكمة الشرعية لينظروا في قضيتهم.
الشيخ طريقة في إسماع الشهود عن طريق مكبر الجوال هل تكون معتبرة شرعا؟
بقي قضية الإعلان، والإعلان أعظم من قضية الإشهاد.
نعم.
والنصوص صريحة في اشتراط الإعلان، وبالتالي وجود الشهود لا يكفي عن قضية الإعلان.
نعم. هذه رسالة الشيخ يقول مرسلها أو مرسلتها: يا ليتكم توجهوا الرسالة إلى الرجال الذين لا يرحمون المرأة المسكينة فيطلقونها بدون سبب شرعي.
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحرج حق الضعيفين.
نعم.
اليتيمة والمرأة. وحينئذ فالواجب على الرجال أن يتقوا الله جل وعلا في النساء من جهة إحسان التعامل معهن من جهة، وقد وردت النصوص بالأمر بإحسان الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم لأهله، أو قال: خياركم لنسائهم، وأنا خياركم لأهلي. وحينئذ فعلى الرجال أن يتقوا الله جل وعلا. القضية الأخرى من قضية استعمال الطلاق بدون وجود سبب له، أيضا هذا من الأمور التي لا ترغب فيها الشريعة. وقد ورد في الحديث أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا ورد من طرق، من حديث ابن عمر مرفوعة ومن طرق موقوفا عليه. وحينئذ إما أن يكون موقوفا وله حكم الرفع لكونه منسوبا إلى الله جل وعلا، فالصحابي أورع من أن يقول مثل ذلك إلا أن يكون قد علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الواجب على الرجال أن يتقوا الله جل وعلا فيما يتعلق بزوجاتهم، وأن لا يمتهنوهن، وأن لا يقصروا في شيء من حقوقهن، وعليهم بأن يعاشرهن بالمعروف. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: يا شيخ، أنه يرغب في شراء مسكن للزوجية إلا أن دخله لا يناسبه إلا أن يعمد إلى طريقة التأجير المنتهي بالتمليك، فيتساءل عن رأي معاليكم في هذه المسألة.
التأجير المنتهي بالتمليك له صور متعددة وله أحوال كثيرة.
نعم.
ويعني أنا ما أرغب أن أستأثر بإيراد رأيي في هذه المسألة فقط. التأجير المنتهي بالتمليك لما ورد على الناس في أزماننا رأى أغلبية الفقهاء أنه ممنوع منه شرعا، لكونه يحتوي على عقدين في عقد واحد، وهو عقد إجارة وعقد بيع في وقت واحد، ولكل واحد من هذين العقدين خصائص تخالف العقد الآخر.
طيب.
ومن ثم لا يمكن الجمع بينهما في محل واحد، خصوصا أن الشرع قد جاء بالنهي عن بيعتين في بيعة، ونهى عن صفقتين في صفقة كما في حديث ابن مسعود، ولذلك قالوا بالمنع من مثل هذا العقد. وذهب طائفة إلى جوازه، لكن بشروط معينة بناء على اختلافهم في تكييف هذا العقد. فطائفة تقول: نحن نعامل على أنه بيع حقيقي، وإيراد صورة الإجارة إنما هو من أجل تثبيت حق صاحب الحق، ولذلك يقولون لا بد أن تتوافر فيه، أن توجد فيه شروط البيع وخصائصه وصفاته، ويكون هذا بمثابة الرهن، فهو يرهن العين المباعة. بينما طائفة أخرى تخرجه تخريجا آخر، فتقول: هو عقد إجارة في الزمان الأول معلق بسداد جميع الأقساط، عقد إجارة في الزمان الأول معلق بسداد جميع الأقساط بحيث ينتقل إلى عقد بيع مرة أخرى. وهذا الرأي أنا ممن يميل إليه، قد ألفت فيه رسالة مستقلة في عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، انتهيت فيها إلى تكييف هذا التكييف.
التكييف الثاني.
نعم، التكييف الثاني. ويترتب عليه أنه لا بد من وجود شروط معينة وصفات معينة، منها أن لا يكون هناك مثلا دفعة أولى إلى غير ذلك من الشروط المذكورة، هي 15 شرطا. وبالتالي فأنا أرى أن هذا العقد، هذا رأيي أنا، أنه صحيح، لكن لا بد من عرضه على عالم من علماء الشريعة من أجل أن يكيفه بتكييف شرعي، وبالتالي لا بد من التزام شروط ذلك التكييف ليكون على وفق الشرع.
وهذه الرسالة مع الشيخ متداولة ومطبوعة،
مطبوعة من قرابة 7 سنوات.
جميل. طيب أنتقل إذن يا شيخ إلى سؤال آخر. تقول أنها فتاة عمرها 24 سنة قد من الله عليها بالهداية، لكن الفتن والشهوات تقول تكثر من حولها. سؤال يا شيخ، تقول أنها طلبت من والدها أن يزوجها بأحد الدعاة مع العلم أنه متزوج وعمره 40 سنة. اعتذر والدها بعدم معرفته له، فماذا تعمل؟ هل تكرر طلبها لوالدها أم ماذا تعمل؟
نسأل الله عز وجل أن يهيئ لها الزوج الصالح.
طيب سؤال آخر الشيخ يسأل عن شروط التعدد.
نعم، شروط التعدد أولها العدل بين الزوجات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده زوجتان فمال مع إحداهما أتى يوم القيامة وشقه مائل. والشرط الثاني القدرة المالية على النفقة على جميع الزوجات بحيث لا يفرط في شيء من حقوقهن. الأمر الثالث أن يكون عنده مقدرة للوفاء بالحوائج الخاصة لكل من هؤلاء الزوجات. هذه شروط متعلقة بالقدرة على الزوجية، على حياة الزوجية حال التعدد.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يا شيخ وصل إلينا من الجزائر، يقول مرسله أو مرسلته امرأة طلقت وهي حامل، فسد حملها وحاضت، لكن بقي الجنين معلقا في رحمها وأكملت العدة، ثم تزوجت من رجل آخر وعاد الجنين إلى النمو بعد زواجها، وبعد ولادتها نسب الولد إلى زوجها الثاني مع علمه بأن الولد ليس له. أرجو أن تهتموا بإجابة هذا السؤال.
هذا متعلق بعدد من الأمور. الأمر الأول، المرأة التي فيها عوار لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر غير زوجها الأول بعد أن تطلق منه، فما دام الجنين في بطنها متعلق سواء كان حال الصحة أو كان حال العوار لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر، هذا من المحرمات.
طيب.
وحينئذ في مثل هذه الصورة يلزمها أن تجدد العقد مرة أخرى، ووطؤها السابق إن كان بشبهة أو لجهل أو نحو ذلك هذا مما يعفى عنه، عليها الإكثار من الاستغفار تجاهه، وإن كان بعلم فعليها التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم الذي زوجت به نفسها وتزوجها ذلك الرجل زواجا باطلا مخالفا للشرع. لأنه لا يجوز أن توطأ الحامل، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا توطأ حائل حتى تستبرأ. الأمر الثاني فيما يتعلق بنسبة هذا الولد، لا يجوز أن ينسب إلى الزوج الجديد، فهذا من المحرمات لأنه من الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من دعي ما أنه مما يلعن عليه الإنسان أن يدعى إلى غير أبيه، فحينئذ الواجب تصحيح الوضع وبيان الحال، وهذا كله نتج من الخطأ الأول عندما تزوجت ولا زال الحمل في بطنها، فعليها حينئذ أن تتوب إلى الله عز وجل من فعلها الذي فعلت، وأن تجدد العقد إن أرادت الزوج، وعليها أن تنسب الأول لزوجها لزوجها الأول والد الطفل. نعم. ويبين الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. هنا سأل الشيخ يقول هل يجوز للمرأة التي توفي عنها زوجها أن تقبل رأس أبي زوجها؟
نعم، والد زوجها محرم لها ولو بعد وفاته، وحينئذ لا حرج عليها في مثل ذلك، هذا من التقدير والاحترام، وبالتالي لا حرج عليها في مثل هذا. نعم.
هنا سائلة تقول يا شيخ زوجها شديد الظلم، فهو هداه الله يتهمها بكل رذيلة، تقول باعت ذهبها 30,000 وأعطته، ثم حدث خلاف كاد أن يؤدي إلى الطلاق، ثم طلبت ما كتبته عليه وهي عند والدها، ثم عادت إلى زوجها إلا أنه رفض أن ينفق عليها بأي ريال، فماذا تفعل؟
نعم، هذه مسائل خصومات، ومسائل خصومات المرجع فيها إلى القضاء، وكما تقدم أن من كبائر الإثم أن يفرط الإنسان في الواجب عليه من النفقات.
نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يمون، ومن هؤلاء الزوجة. قال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، فالزوجة مقدمة حتى على الأبناء. نعم. حتى على الوالدين في النفقة، وهذا من تفريط الإنسان في الحقوق الواجبة عليه.
أحسن الله إليكم. إذا اشترط الزوج على زوجته الالتزام بتعاليم الشرع بحذافيره بعد أن هداه الله، إلا أن الزوجة تتعذر بأنه لم يشترط عليها ذلك قبل الزواج.
الالتزام بالتوجيهات الشرعية والإسلامية هذا أمر إلهي من رب العالمين،
نعم،
فتفعله الزوجة طاعة لله وليس للزوج.
صحيح.
وحينئذ فإلزام الزوج لها بذلك خصوصا فيما يلحق الزوج فيه العيب ويلحقه الملامة من الآخرين، هذا من الأمور المتعينة ويجب عليها القيام به. مثال ذلك إلزامها بالحجاب الشرعي، لو لم تلتزم به للحق الزوج عار بسبب ذلك، ومن ثم فله الحق في إلزامها. ولا تقول أنا لا أرى مثل هذا الرأي أو أنا رأى رأيا آخر، لا، هذا ما يجوز له، لأن هي الحقه ملامة وعار بمثل ذلك.
طيب، سؤال آخر يا شيخ يقول: إذا طلبت الزوجة الطلاق بحجة الضعف الجنسي بالنسبة للزوج، فهل للزوج أن يطالب بالمهر الذي دفعه؟
حينئذ إذا طالبت، إن كان هذا الضعف متوقفا بحيث ليس لديه أي قدرة، فهو عنين يؤجل لمدة سنة كاملة، فإن لم يطأ خلال هذه المدة فإنه حينئذ يفسخ عقد النكاح ولا ليس له الحق في المطالبة بالمهر. وأما إن كان هناك ضعف لكنه ليس انقطاعا كاملا، فمن ثم لها الحق التقدم إلى المحكمة فتطلب الخلع بعدم وفاء الزوج بحوائجها، وبالتالي يحق له أن يطلب المهر.
هنا أسئلة كثيرة شيخ عن زواج المسيار، سواء من الإخوة أو من الأخوات، وعرضناها في حلقات ماضية، لكن لاحتمالية أن لا يتابع بعض المشاهدين لم يكونوا تابعوا الحلقات الماضية، فلعلنا أيضا يا شيخ نكرر الكلام عن هذا الزواج تعريفا وبيانا للحكم الشرعي.
زواج المسيار على نوعين. النوع الأول تسقط فيه المرأة شيئا من حقوقها، إما من نفقة أو مبيت أو سكنة أو غير ذلك.
طيب.
ولكنه قد تواصوا فيه على كتمانه أو اشترطوا كتمانه وعدم إعلانه. فالصواب في مثل هذا أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. النوع الثاني نكاح مسيار مشهر مبين معلن فيه شروطة من الولي والرضا والشهود والإعلان ونحو ذلك من الشروط والأركان، لكن المرأة أسقطت حقا من حقوقها، إما من نفقة أو المبيت أو السكنة، حينئذ ما دام أنه قد توفرت الشروط فهو جائز، ولا حرج عليها ولا عليه في مثل هذا العقد، فهو جائز وبالتالي لا يحق الإنسان ملامة أو حرج فيه.
شيخ سعد، كأنكم تعلقون جواز هذا النكاح بالإضافة إلى أركانه هي مسألة الإشهار،
الإشهار والإعلان،
نعم، لكن ما هي شيخ الحدود الشرعية لهذا الإعلان؟
الحدود أن يعلمه أقاربها وأولياؤها وجيرانها ومن لها به صلة قرابتها، ولا يشترط في ذلك علم الزوجة الأولى إن كان هن عنده زوجة أولى أو علم أهله هو، أهم شيء ما يتعلق بالمرأة.
جميل. إذا رفضت الشيخ البنت الملتزمة من يتقدم لها لأنها لا ترتضي التزامه، وقد لا يتقدم لها ملتزم، فما ضابط ارتضاء الدين الذي في الحديث؟
نعم، ارتضاء الدين بأن يكون قائما بالفرائض الشرعية، وأن يكون صاحب خلق يعامل الناس معاملة طيبة.
نعم، هنا سائلة الشيخ تقول: أريد نصيحة من شيخنا، لأن زوجها يقع في مخالفات شرعية وتستاء منها، مما يؤدي إلى خلافات بيننا، وبرغم طيب عشرته لها إلا أنه ينغص عليها أحيانا.
هذه مسألة متعلقة، وهي كون الزوج يفرط في بعض الواجبات الشرعية أو توجد عنده معاصي لا يعني أن تقوم المرأة بترك شيء من الواجبات الشرعية تجاه الزوج، بل يجب عليها أن تقوم بذلك وأن تتقي الله عز وجل فيه، فتخالق بالأخلاق الطيبة وتعامله المعاملة الحسنة وتمتثل أوامره وتوجيهاته، لأنها ترجو بذلك رضا رب العالمين وترجو بذلك الحصول على الأجر الأخروي. وكون الزوج قد فرط في واجب من الواجبات ليس معناه أنه يسوغ لها ذلك أن تترك هي شيئا من الواجبات تجاهه، لأن هي لا تعامله بذاته، وإنما تعامل رب العالمين في القيام بحقوقه، بحقوق الزوج وواجبات الزوج.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال آخر يقول مرسله: يا شيخ، ما الفرق بين من تزوج وأنجب بالحلال ولدا أو أنجب بالحرام؟ يقول الشيخ: التفريق من ناحية الغريزة الأبوية.
نعم الإنجاب طريق الحرام هذا لا ينسب له،
نعم،
وليس ابنا له شرعا، وبالتالي لا يرث منه ولا يجب عليه له نفقة ولا أي شيء من حقوق المتعلقة بالأبناء.
ولا غريزة الأبوية شيخ بالنسبة لهذا الابن،
ليس ابنا له، ليس ابنا له، لأن العبرة بالحكم الشرعي وليس العبرة بعاطفة الإنسان. قد يجد الإنسان طفلا في الطريق في الشارع ويجد نحوه عاطفة ويلطف به ويرعاه، ليس معنى هذا أنه ابن له. كذلك قد يتزوج الإنسان بامرأة عندها أبناء من قبله ويجد نحوهم عاطفة ومحبة لهم وتقدير ويميل إليهم، ليس معنى هذا أنهم من أبنائه. العبرة بالحكم الشرعي، وهذه العواطف لابد أن تكون محكومة بحكم الشرع.
طيب هنا سؤال الشيخ يقول هل للرجل عدة أم لا مع بيان ذلك؟
يعني بعض الفقهاء يذكرون أنه يجب على الرجل أن يجلس مدة قبل أن يتزوج بسبب كون زوجته الأولى في عدة، ويسميها بعض الناس عدة الرجل، وإن كان الفقهاء لا يعبرون بهذا اللفظ عدة للرجل. ومنها من صور هذا أن يكون هناك شخص عنده أربع زوجات فطلق إحداهن، قالوا لا يجوز له أن يتزوج بزوجة أخرى غير الأربع حتى يكمل عدة الزوجة الرابعة المطلقة. ومثل ذلك أيضا ما لو طلق امرأة، قالوا لا يجوز له أن يتزوج بأختها ما دامت في عدتها. فإن كان الطلاق رجعيا فهذا بالاتفاق بين الفقهاء، لو طلق امرأة طلاقا رجعيا طلقة أو طلقتين لا يجوز له أن يتزوج في عدتها بأختها بالاتفاق. لكن الطلاق البائن لو طلقها ثلاث طلقات الطلقة الثالثة، هل يجوز له أن يتزوج بأختها وهي لا زالت في العدة؟ قال الجمهور لا يجوز ذلك، كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة، قالوا لا يجوز له أن يتزوج بأختها ولو كان الطلاق طلاقا بائنا. ومذهب مالك والشافعي أنه يجوز له أن يتزوج بالأخت ما دامت الأخت الأولى قد طلقها طلاقا بائنا، لكن الأظهر هو القول الأول وهو الذي يحصل به الاحتياط. فالمقصود أن كلمة عدة الرجل أطلقها بعض الناس على الأحوال التي يجب على الرجل أن يتربص فيها، بحيث لا يحل له أن يتزوج بزوجة معينة أو يتزوج على الإطلاق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول يا شيخ هل يجوز الدعاء على الزوجة إذا امتنعت عن الجماع مع زوجها؟
لا يجوز للمرأة أن تمتنع من الجماع. جاء في الحديث أن الرجل إذا دعا المرأة للجماع فأبت باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا إحداكن زوجها فلتجبه ولو كانت على قتب. وحينئذ فالواجب على النساء أن يتقين الله في زوجاتهن، فإذا دعوهن إلى الجماع أن يقوموا بتلبية طلب أزواجهن، ومن الحرام عليهن أن يفعلن خلاف ذلك لما قد يترتب عليه من أمور مخالفة للشرع. وحينئذ فالواجب على النساء أن يتقين الله جل وعلا في مثل ذلك. ومعالجة هذا الأمر ليس بالدعاء، معالجته من قبل الزوج ليس بالدعاء، بل الدعاء عليها قد يكون جالبا للشر عليها الذي ينعكس بشر عليه هو وعلى أبنائه، بل معالجته تكون بوسيلة أخرى بوعظها وتذكيرها. والله جل وعلا قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني ضربا غير مبرح يذكرها بأنها قد خالفت أوامر الله جل وعلا. وأما الدعاء عليها فليس من الوسائل الشرعية لمعالجة ذلك.
نعم. هنا سائل يقول يا شيخ ما الحكم خصوصا
أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا الله على أبنائكم أو أموالكم لعلكم توافقوا ساعة إجابة فيستجاب لكم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: يا شيخ، ما الحكم إذا اشترطت المرأة ألا يدخل بيتها أهل الزوج ولا أصدقائه، ثم أخل الزوج بعد ذلك؟
حينئذ هذا الشرط، ومذهب أحمد أن هذا الشرط شرط صحيح، ومذهب الجمهور أنه لا يلتفت إلى هذا الشرط. مذهب الجمهور لا يلتفت إلى هذا الشرط، ومذهب أحمد أنه شرط صحيح. يترتب عليه أنه يجوز لها أن تتقدم للقاضي بطلب فسخ النكاح بسبب إخلال الزوج بهذا الشرط.
نعم. هنا سؤال الشيخ يقول: هل من العدل أن يجمع الرجل بين زوجتيه في بيت واحد، علما أن الزوجة الأولى لا ترى ذلك؟
نعم، مثل هذه المسألة العدل لم يأتي فيه ضابط في الشرع ولا في اللغة.
نعم.
فالمرجع فيه إلى أعراف الناس، فإن جرى العرف بين الناس أن يجمعوا في بيت واحد، فحينئذ لا حرج عليه من الجمع بينهما في بيت واحد. لكن إن لم يكن هناك عرف وكانت أعراف الناس على تفريق الزوجات بحيث توضع كل زوجة في بيت مستقل، فمن ثم فإن من الواجب عليه التفريق بينهن ووضع كل زوجة في بيت لوحدها. فالمرجع في هذه المسألة إلى أعراف الناس.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: يا شيخ، أنها انفصلت عن زوجها ولها 4 أولاد، تخلى عن تربيتهم وتجاهلهم كثيرا، ولم يقرر لهم إلا 300 ريال في الشهر. تقول: يا شيخ، ما توجيهكم له جزاكم الله خيرا؟
كما تقدم ورد في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وإن كانت تشتكي من مثل ذلك فمرجعها إلى المحكمة، وكانت النفقة لا تكفي فمرجعها إلى المحكمة تقدر لها النفقة الكافية.
نعم. هذا الشاب الشيخ يقول: تخرج من الجامعة ولم يتوظف ويريد الزواج، إلا أن والده يعلق موافقته على الوظيفة.
لعل الله ييسر له وظيفة قريبة، ولا يشترط الشروط الكثيرة فيها مثل هذه الوظائف.
نعم.
وإنما أي وظيفة يحصلها فليبادر إليها.
نعم. سائل الشيخ يقول: والدته تجبره أن يعطيها من المرتب، إلا أنه أحيانا لا يستطيع ذلك، فهل عليه شيء؟
مثل هذه المسألة يعني ورد في عدد من نصوص الأمر بطاعة الوالدة وبالإحسان إليها، فمتى كان مستطيعا لذلك فإنها تقدر الوالدة فتعطى. هل السؤال من امرأة ولا من رجل؟
لم يتضح، لكن لأنه يقول والدتي أجبرتني.
العموم الأصل أنها تطاع.
نعم.
وأن تعطى، إلا أن كانت راتب هذا السائل لا يكفي لحوائجه هو الأصلية.
نعم.
حينئذ تقدم حوائجه الأصلية أو حوائج زوجاته أو حوائج أبنائه على حوائج الوالدين كما تقدم.
نعم. هنا سائل يا شيخ يسأل عن حكم المكالمة الهاتفية مع زوجته بعد، وقال بعد الملكة وبعد العقد.
يجوز للإنسان أن يخاطب المرأة التي عقد عليها.
نعم.
ولكن أنا ما أنصح بوجود مثل هذه المكالمات، لأنها في الغالب تؤدي إلى انفصال بين الزوجين، لأنه قد ينقد عليها كلمة أو تنقد عليه كلمة.
نعم.
وقد تخرج من الإنسان كلمة لا يحسب حسابها ولا يقدر العواقب الناتجة منها، فيترتب على ذلك بغض أحد الزوجين للآخر، ومن ثم لا يتم عقد الزواج. بينما إذا تم الزواج وحصلت غلطة يتغافل الناس عن مثل تلك الغلطة ويتعافون عنها، لكن قبل ذلك كل منهم قد يلحظ ما لا يلحظه الآخر. ولذلك فإني أرغب أن لا يكون عقد الملاك إلا قبل الدخول بوقت قليل، لئلا يحصل فيه مثل ذلك.
شيخ سعد، إذا أذنتم لي، ألا يكون هذا الاكتشاف قبل الزواج قبل الدخول، يعني كون يكلمها وتكلمه ويكتشف بعض أخلاقها وتكتشف بعض أخلاقه، سواء كان فيها بعض الملاحظة، ألا يكون أولى يا شيخ من أن يبقى إلى بعد الزواج ثم يكتشفها، وقد يقع ما هو يعني أعظم من هذا وهو الطلاق؟
الله يسلمك. في مثل هذه القضايا يكون هناك كلمة، يعني الرجل يتظاهر بأشياء ليس على حقيقته، والمرأة كذلك. فمثل هذه المكالمات تؤدي إلى وضع صورة مخالفة للواقع، فبعد الدخول يتفاجأ كل منهما بصورة مغايرة لما كان في ذهنه، فهذا هو الذي يؤدي إلى الطلاق والفرقة. كذلك فيما يتعلق بوقوع الهفوة البسيطة، عندما تقع هفوة في مثل هذه المكالمات ينفر أحدهما من الآخر، وبالتالي يحصل الفرقة، بخلاف ما لو كانت تلك الهفوة القليلة بعد الدخول فإنهم قد يتغاضى بعضهم عن بعضهم الآخر ويعفو ويتجاوز، فحينئذ لابد أن نلاحظ مثل هذا. وهذا الأمر ليس متعلق بحكم شرعي، الحكم الشرعي الجواز ما أستطيع أن أقول بالمنع، لكن بسبر أحوال الناس والنظر في مشاكلهم تبين لي مثل هذا الحكم، فهو مبني على سبر أحوال الناس وعلى مكالماتهم التي تصل إلي وعلى النظر في شيء من مشاكلهم.
نعم، إذن يا شيخ لعل يوجه الزوج والزوجة خلال هذه الفترة أن يبقوا على سجيتهم إن كان هناك مكالمات وإن كنتم لا ترونها أصلا.
أي. على العموم يقتصر في مثل هذه المكالمات على ما يحتاجون إليه. طيب. وأما إطالة المكالمات وجعل ساعات في الاتصال فيما بينهم هذا ليس من الأمور المناسبة.
إذن أنتقل إلى سؤال آخر يا شيخ، يقول هل يجب على الأب النفقة على ابنته إذا كانت متزوجة إلا أن زوجها فقير لا يستطيع أن يحضر لها بعض ما تريد من الضروريات؟
نعم، الأصل هو وجوب النفقة، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فإذا لم يعني إذا كان هناك شخصان تجب شخصان قريبان من الشخص من شخص ما أحدهما أقرب والنفقة عليه لكنه عجز عنها، قالوا تنتقل النفقة إلى الشخص الآخر، ولعله إن شاء الله يأتي تفصيلها في أبواب النفقات فيما يأتي
بإذن الله. يقول يا شيخ من أراد أن يتزوج أو يقول أنه يريد أن يتزوج من امرأة ثانية إلا أن والديه يمنعانه من ذلك، يقول لأن الزوجة الأولى قريبة لوالديه، فهل يجوز أن يخالفهما ويتزوج رغم محاولته مع والديه لكي يوافقها؟
نعم، لعله إن شاء الله يخاطب والديه فيقنعهما ويبين لهم الأسباب التي دعته للزواج بالثانية.
أحسن الله إليكم. هنا سؤال الشيخ عن خطبة المرأة وهي في عدة الطلاق.
لا يجوز خطبة المرأة في عدة الطلاق. إن كان الطلاق رجعيا فهو من كبائر الذنوب ومن عظائم المحرمات. نعم. ولا تخطب لا تصريحا ولا تلميحا، لما ورد من النهي عن تخبيب المرأة على زوجها، لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجات. وأما إن كان الطلاق بائنا فيحرم التصريح بخطبتها، ولا يجوز له أن يصرح لها أخطبك أو أنا راغب فيك أو نحو ذلك، لكن التلميح هل يجوز أو لا يجوز موطن خلاف بين الفقهاء، قياسا على والصواب جوازه قياسا على المعتدة عدة الوفاة. فالمقصود أن المطلقة الرجعية لا يجوز لإنسان أن يخطبها أو أن يتكلم معها أو أن يذكر رغبته في الزواج منها أو من غيرها. وأما المطلقة طلاقا بائنا فلا يصرح، من المحرمات التصريح.
نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. هنا سؤال يقول ما الذي يحق للخاطب النظر فيه من مخطوبته؟
يتقدم معنا أنه ينظر منها على الصحيح إلى ما تبديه عند محارمها من وجهها ورأسها وساعديها وقدميها ونحو ذلك مما اعتادت إخراجه عند محارمها.
نعم، هنا سائل يقول الشيخ بلغنا أنكم تنكرون على من يقوم بتشبيك أصابع اليدين حال العقد، فهل هذا صحيح؟
ليس بصحيح، وهذا بعض الناس يعني يعتقدون أنه من الأمور التي تؤثر على عقد الزواج، وهذا الاعتقاد اعتقاد خاطئ وليس له مستند في الشرع. وبالتالي فنهي الناس عن تشبيك الأصابع حال العقد ليس له أصل في الشرع، وليس له أي ارتباط، وليس له أي علاقة بصحة العقد أو بسلامة العلاقة بين المتزوجين، كل ذلك لا أصل له.
إذن أنتم الشيخ تنكرون أثر هذا الشيء؟
نعم، لا يوجد له أثر.
نعم،
ولا يصح النهي عنه.
جميل. هنا سائل الشيخ يقول إذا جلس الخاطب مع مخطوبته وجلس أهلها قريبا من مجلسهما فهل يعد هذا خلوة وما حكمه؟
نعم، الذي ورد في الشرع رؤية الخاطب للمخطوبة.
نعم.
وأما توسعهم في الكلام وحديثهم فيه وجلوسه وترداده للنظر فيها وتكراره وجلوسها بقرب منه، كل هذا لم يرد في الشرع، وإنما يقتصر على الرؤية.
نعم.
وفين النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر برؤية الخاطب المخطوبة وقال أحرى أن يؤدم بينهما من أجل أن ينظر إليها. وأما أن ينقلب الأمر إلى حديث ومباسطة في الكلام واستمتاع برؤيتها مرة بعد مرة وترديد للكلام معها، هذا كله لم يرد في الشرع.
هنا سؤال يا شيخ عن الرسائل الجوال أو رسائل البريد الإلكتروني، يقول هل يجوز للخاطب أن يراسل مخطوبته مع عدم علم أهلها؟
إذا كان هذا فيما يتعلق بحوائجهم وليس فيه من الحديث الذي يكون من الأمور الخاصة بين الزوجين، فحينئذ لا حرج.
قبل العقد؟
قبل العقد. نعم. ولو كلمها بالهاتف وقال لها نحن نريد شراء الشقة على الصفة الفلانية أو الصفة الفلانية، يأخذ رأيها في حوائجهم، هذا جائز. أما إذا لم يكن في الأمور المحتاج إليها أو كان ذلك الحديث فيما يتعلق بالخصائص التي تكون بين الزوج والزوجة، هذا لا يجوز. فيقتصر في الحديث معها على ما يحتاجون إلى الحديث عنه منتهيات أمور الزواج ونحو ذلك.
يا شيخ عبر بكلمة الخاطب، يعني هذه الحالة تكون قبل
العقد. قبل العقد. كلام عن قبل العقد.
طيب.
يخاطبها بما يحتاجون إلى الحديث عنه.
جميل. هنا سائل الشيخ يقول أنه تزوج وهو عقيم ولم يخبر زوجته إلا بعد الزواج، فماذا يفعل لأنه يشعر أنه ظلم الزوجة؟
المهم يخيرها.
نعم.
يخيرها بين المفارقة والبقاء معه. نعم.
يقول سائل آخر الشيخ يرغب في الزواج من امرأة أخرى وزوجته ترفض رفضا شديدا، أرجو نصيحتها.
نعم. لا يشترط في الزواج بالثانية إذن الزوجة الأولى.
نعم.
لا يشترط إذن الزوجة الأولى. ولا شك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم الأوليات كنا لا يرغبن بزواجه من أخريات، ومع ذلك لم يأخذ إذنهن، وحينئذ هو غير محتاج إلى الاستئذان. لكن لو قدر أن رجلا تزوج بامرأة أخرى، حرم على الزوجة الأولى أن تخاصمه أو أن تهجره أو أن تتلفظ عليه بألفاظ غير مناسبة، هذا من المحرمات ومن خلاف موجب الشرع في القيام بحق الزوج.
نعم. الشيخ التلفظ عليه وشتمه قد يكون من غير الزوجة أيضا. نعم. من قريباتها، من صديقاتها.
الكلام الآن السؤال عن إذا كان من الزوجة. نعم. نفسها. الاعتداء على الآخرين بالسب، هذا من الأمور المحرمة شرعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق.
نعم.
فكونهم يسبونه من أجل أنه فعل أمرا مباحا له، هذا لا شك أنه من الاعتداء، وأنه مما يدخل في قول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
نعم.
ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويدخل في قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فكونهم يتكلمون في عرضه هذا من المحرمات.
نعم.
من أجل أنه فعل أمرا مباحا بزواجه من الثانية، وهذا لا يجوز لهم أن يقدموا عليها وأن يتكلموا به.
هذا السائل الشيخ يقول هل يجوز للمأذون أن يعقد لنفسه؟
نعم، يجوز للمأذون أن يعقد لنفسه بشرط وجود الشهود ووجود الإعلان في هذا العقد. هذا من جهة الحكم الشرعي. أما من جهة الإجراءات النظامية فهذا يختلف من بلد إلى آخر وبحسب النظام المتبع في كل بلد، لكن من جهة الشرع يجوز للمأذون أن يعقد لنفسه.
سؤال آخر يا شيخ عن حكم قص الشعر إلى الكتف بالنسبة للمرأة.
قص الكتف، قص الشعر إلى الكتف إن كان تشبها بالرجال أو كان تشبها بغير المسلمات فإنه يمنع منه، وإن لم يكن فيه شيء من ذلك وإنما تفعله المرأة لتكون أحظى عند زوجها ونحو ذلك فهو جائز ولا حرج عليها فيه.
أحسن الله إليكم. هذا السائل الشيخ يقول هل الخلع فصل أو طلاق، وكيف نؤول حديث اقبل الحديقة وطلقها تطليقة؟
نعم، لعلنا إن شاء الله نخصص للخلع حلقة مستقلة ونتحدث فيه بتفصيل.
نعم. هنا يعني سؤال عن النذر، الشيخ يقول لو نذر أن يذبح نوعا محددا مثلا وعبر، فقال لو ذبح مثلا كبشة ثم استبدله بنوع آخر من البهائم، فهل يجوز ذلك؟
نعم، إذا نذر الإنسان أن يتقرب لله بقربه لم يجز له أن يصرفه إلى نوع آخر. فلو نذر أن يذبح لله كبشة لم يجز له أن يذبح ناقة أو بقرة.
نعم.
لأن هذا ليس من الوفاء بالنذر، والله جل وعلا أوفى على الذين يفون بالنذر والذين يوفون ويوفون بالنذر.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وحينئذ هو نذر طاعة فوجب عليه الوفاء بما نذره، وأما تغييره فهذا مخالف للفظه الذي تلفظ به.
جميل. هذا سؤال يا شيخ يقول: ما حكم زواج الأخت الصغرى قبل الكبرى علما بأن الصغرى يعني كبر عمرها ودخلت في سن العروسة ولكن جاءها رزقها، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
يجوز للصغرى أن تتزوج ولو قبل أختها الكبيرة، ولا حرج عليها في مثل ذلك، ولا حرج على أهلها أن يزوجوها، بل هو المتعين عليهم شرعا. إذا تقدم الكفء للصغيرة وجب عليهم تزويجه ولو لم تتزوج الكبيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
نعم. هذا السائل يقول: الشيخ أنا مأذون وطلب مني القاضي عدم قبول إخوان العروس أو العريس شهودا، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟
العموم مثل هذه إجراء نظامي، الأصل صحة إشهادهم، إشهاد إخوة الزوج أو إخوة الزوجة، هذا الأصل الصحة.
نعم.
الأصل أنه يصح أن يكونوا شهودا، لأنهم ليسوا من الوالدين بالنسبة للزوج أو الزوجة، وهم الذين يشهدون على رضا الزوجة، لأنهم يعلمونها ويعلمون رضاها وقبولها بمثل هذا العقد، فهم أقرب. لكن إذا كان هناك إجراءات نظامية متبعة في بلد من البلدان، فإن المأذون يلتزم بمثل هذه الإجراءات.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: الشيخ وفقك الله، أبي كثير الدعاء على إخوتي مع أنهم طيبين له، وهو يحرمهم من الزواج إلا من القبيلة، وقد تعدوا 30 سنة وقد فعلنا ما بوسعنا لكن دون جدوى، فهل يستجيب الله له وهل يجوز لهم الزواج من دون إذنه؟
نعم. الذي يعني ينبغي بهم أن يستجيبوا لطلب والدهم.
نعم.
فإنه لم يطلب منهم الزواج بامرأة معينة هم لا يرغبونها، وإنما حدد لهم نوعا كاملا وقبيلة كاملة، فيختارون منها ما شاءوا، وحينئذ فينبغي بهم جبر خاطر والدهم بالزواج من قبيلتهم، خصوصا أن العادة جرت أن القبيلة تخص أبناءها بأفضل نسائها، وحينئذ فينبغي بهم طاعة والدهم وتحصيل هذا الفضل فيما يتعلق بالنساء. هذا من جهة. لكن هل يستجاب لوالدهم إذا دعا عليهم في مثل ذلك؟ الذي نوصي به الوالد ألا يدعو عليهم، ولئلا يوافق ساعة إجابة فيستجاب له، وإنما يدعو لهم بالهداية والصلاح. لكن لو تزوجوا من غير القبيلة هل يعدون بذلك آثمين؟ زواجهم صحيح ومعتبر في الشرع، و يعني لا يعد العقد فاسدا أو باطلا، بل الزواج صحيح
ولا إثم عليه.
قضية الإثم موطن خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه لا إثم عليهم في ذلك إذا تزوجوا بمن يرون أنه أنسب لأحوالهم.
نعم. هذا السائل الشيخ يقول: كم الفترة بين خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين زواجه من عائشة رضي الله عنها؟
خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنوات.
نعم.
ودخل بها وهي بنت 9 سنوات.
نعم. نعم. يقول الشيخ: هل يجوز خروج المرأة مع زوجها في المدة التي بين العقد وبين الزواج، أي قبل أن يدخل بها، لأمور مثل اختيار الأثاث أو بعض التجهيزات؟
نعم، الأصل الجواز.
نعم.
ومثل هذا لأنها زوجة قد عقد عليها، وبالتالي يحكم بأنه قد خلا بها ويثبت المهر كاملا، ونحو ذلك من أحكام الخلوة. لكن يخشى الإنسان من إذا خرجت قد يقع بينهم أمور أخرى وتتطور العلاقة، ثم يترتب على ذلك أن يفسخ العقد قبل الدخول، ثم يحصل من ذلك يعني أوصاف قد لا تكون محمودة في حق الزوج. فالذي نوصي به عدم خروج الزوجة مع الزوج إلا بعد الدخول.
نعم. هذا سائل الشيخ يقول: زوجته رضعت مع ابن عمها، فهل تكشف على إخوانه؟
هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون ابن عمها قد رضع من أمها، ومن ثم هو أخوها دون بقية الإخوة.
أينا.
ومن ثم لا تكشف على بقية الإخوة، لأن الأخوة هو من الرضاعة إنما كانت لابن العم وحده. الصورة الثانية أن ترضع هي من زوجة عمها.
أينا.
فحينئذ يكون جميع أبناء تلك المرأة وأبناء ذلك الرجل إخوة لهذه المرأة، وبالتالي يحل لها أن تكشف لهم. فننظر من هو من الذي رضعت منه، من الذي رضع منه، فإن كان ابن العم قد رضع من أمها فهو أخوها فقط، وإن كانت هي التي رضعت من زوجة عمها فحينئذ جميع أبناء عمها إخوة لها، يحل لها أن تكشف لهم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة شيخ تقول يريد عمها أن يوكل خالها لعقد القران أو عقد الزواج، تقول هل هذا التوكيل يكون شفهيا أم لابد أن يكون عن طريق المحكمة؟
يعني هذا له جانبان، الجانب الأول ما يتعلق بحكم الشرع، فإن الوكالة تثبت بمجرد اللفظ الذي يشهد عليه شهود، وحينئذ يصح العقد بمثل ذلك. الحالة الثانية في من جهة الأمور النظامية والإجرائية التي يسجلها المأذون، هو لا يقبل عادة بمثل هذه الوكالة حتى تكون موثقة من الجهات الرسمية.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال أخير لعل نختم به الحلقة، يقول الشيخ ما هي شروط فسخ العقد إذا اكتشفت المرأة أن زوجها لا يصلي مع ارتكاب بعض الكبائر وهو ينفي ذلك؟
مثل هذه المرأة تتقدم إلى المحكمة من أجل طلب الفسخ، فإن فسخ القاضي وإلا طلبت الخلع، ولو تقدم له المهر، بشرط أن تكون متأكدة من قضية عدم أدائه للصلاة، لأن كون المرأة تبقى تحت رجل غير مصل هذا من الأمور التي لا يرغب فيها الشرع، بل الشرع يرغب أن لا تبقى المرأة إلا مع المصلين. وقد وردت النصوص بتعظيم واجب الصلاة وتعظيم مكانته والإلزام به إلزاما متعينا، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وحينئذ فيحذر الناس من ترك هذا الواجب العظيم واجب الصلاة، ولا تبقى المرأة مع رجل لا يصلي، لكن لا تترك الشكوك تتطرق إلى نفسها، وإنما لا بد من التحقق من مثل ذلك.
أحسن الله إليكم شيخ سعد، أشكركم نيابة عن كل المشاهدين على ما أفدتمونا به من إجابات شافية وكافية بإذن الله على هذه التساؤلات، فجزاكم الله خيرا.
وإياك، أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يجعل الأسر المسلمة أسرا سعيدة قائمة بشرع الله جل وعلا.
الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم وعلى تواصلكم مع هذا البرنامج، وذكركم بأن هذه الحلقة ستعاد في 10:15 من يوم الخميس مساء، تعاد أيضا في 3:45 من فجر يوم الجمعة. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة التي هي بعنوان العشرة الزوجية، لقاؤنا في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين وفي كل حين ابقوا في حفظ الله ورعايته، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالبطن نبني أنفسا ترجو الفلاح وتتقي، فالفقه نبراس لنا يجلو الظلام بمنطقي، يجلو الظلام بمنطقي، فالفقه نبراس لنا يجلو الظلام بمنطقي.